أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكان مؤلف كما ذكرنا في الدرس الذي قبله، تكلم عن معنى الإحكام العام الموصوف به القرآن، ومعنى التشابه العام، ومعنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. قال: وما من شيئين، ثم يكمل قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك، أقل ما يوجد من القدر وهو الوجود. طالما أن الشيء موجود مهما كانت هذه الأشياء، فإن بينهما قدر مشترك في الوجود، وقد يكون هناك قدر مشترك في أشياء أخرى أيضا. الشاهد: ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه من جهة القدر المشترك، وافتراق من وجه من جهة الحقائق. قال: ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد. قال: من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية، أي تأويل الأدلة السمعية إلى خلاف ما دلت عليه. قال: والقياس في الأدلة العقلية، أن يقيس قياسا فاسدا كما يفعل المتكلمون، يقيسون الخالق بالمخلوق. قال: وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، أي وقعوا في التأويل وفي القياس الفاسد. قال: حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو كقول أهل وحدة الوجود، وأن الخالق هو عين المخلوق، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق، أي مع عظم التباين ليس هناك شيء أعظم تباينا من شيء من تباين الخالق المخلوق. مع ذلك هؤلاء عكسوا هذا تماما، فجعلوا الخالق عين المخلوق. قال: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم ضلالا، أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، أي رأوا أن الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الوجود، فظنوا أن الوجود واحد ولم يفرق بين الواحد بالعين، أي وجود كل شيء بعينه، وبين الوجود بالنوع، أي نوع الوجود وهو القدر المشترك من الوجود مع اختصاص كل موجود بخصائصه. فالله عز وجل موجود والمخلوق موجود، بينهما قدر مشترك، أي مسمى الموجود، وهذا مسمى أمر مقدم في الأذهان. أما ما هو موجود في الأعيان فليس إلا وجود يخص الله لا اشتراك فيه، ووجود يخص المخلوق لا يشترك الخالق فيه. فهؤلاء لم يفرق بين الوجود بالعين وجود الأعيان الحقيقي، وبين الوجود بالنوع وهو القمر مقدر في الأذهان. قال: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب. إذا قلنا بأن الله موجود مخلوق موجود، قالوا هذا يستلزم أن يكون الله مركبا أو أن يكون شبيها بالمخلوق لاشتراكهما في مسمى الوجود. فقالوا، فأرادوا أن يهربوا من هذا، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي الألفاظ المشتركة في اللفظ المتباينة في المعاني، ليس بينهم قدر مشترك. مثال ذلك: المشتري، هذا اللفظ يطلق على الكوكب ويطلق على المشتري، هل بينهما قدر مشترك في المعنى؟ لا، مجرد توافق لفظي فقط، ليس المشتري اسم مشتري مشتق مثلا من المشتري الذي يشتري ويبيع، ولا لفظ المشتري مشتق من لفظ من المشتري اللي هو اسم الكوكب أبدا، وإنما توافق ألفاظ فقط. العين تطلق على العين الجارحة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس، وليس بينهما قدر مشترك. عين الماء وعين الجارحة ليس بينها قدر مشترك، بمعنى أنه توافق اللفظ فقط مع التباين المعاني، ليس بين المعاني قدر مشترك. هذا يسمى الاشتراك اللفظي، أي اشتركت في الألفاظ مع عدم وجود أي اشتراك في المعاني. فهم ظنوا أن لفظ الوجود، لما ظنوا أنه إذا أثبتنا وجودا لله وجود المخلوق، وأن حقيقة الوجود مسمى وجود هو نفس مسمى المسمى المعنى العام، يقتضي أن يكون الخالق كالمخلوق. ماذا نفعل؟ نقول أن الوجود الذي يطلق على الله والوجود الذي يطلق على المخلوق هو من باب قبيل الاشتراك اللفظي، أي كما نقول مشتري الكوكب والمشتري الذي يشتري السلعة، مجرد توافق لفظي فقط، لا علاقة له بالمعاني. وهذا لا شك أنه باطل، لأن الوجود ينقسم إلى ماذا؟ وجود واجب ووجود إيش؟ ممكن. لأن وجود الله عز وجل وجود حقيقي، وجود المخلوق وجود ممكن، يوجده الله عبدا كان عدما. قال: فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وهذه مكابرة. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافه من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، وجود الله هو القديم، وجود المحدث وهو المخلوق كان عدما فوجده الله، ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وذلك الألفاظ المتواطئة تنقسم، تقول الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث، وكذلك العلم ينقسم إلى قديم ومحدث، وهكذا. قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود وهو قمر مقدر في الأذهان، لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. قال: إذا كان الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الوجود، ظنوا أن مسمى الوجود هو شيء وجودي، شيء محسوس وجودي موجود بعضه في الله وبعضه في المخلوق، وهذا باطل. مسمى الوجود أو الوجود المطلق هذا أمر ذهني مقدر، ليس لا يوجد له وجود في الخارج أي في الأعيان. قالوا لازم أن يكون في الخارج أي في الأعيان، في وجود حقيقة في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، موجود شيء معين جزء منه في الله جزء منه في المخلوق. قال: وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق، حيوان مطلق، وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل. ما في، لو قلت حيوان مطلق، وين حيوان مطلق؟ حيوان مطلق هذا في الأذهان، الحيوان الموجود إما أن يكون إيش؟ بعيرا، أو أن يكون بقرة أو أسدا أو ما شابه ذلك، ما في حيوان مطلق وجود مطلق. الوجود إما أن يكون وجود الخالق أو وجود المخلوق. وإذا قلت وجود الخالق عرفنا إيش الفارق بينه وبين وجود المخلوق. أما مسمى الوجود فهو أمر يقدر في الأذهان، يعرف به إيش؟ يعرف به المعاني، والقدر هذا المشترك يفهم به الخطاب عن الغاب، ما أخبر به عن الغاب بما يعلم به من الشاهد مع العلم الفارغ المميز. قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، أي مشترك بين الخالق والمخلوق. وزعموا أن في الخارج أي في يعني خارج الذهن، في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان أي ما يقدر في الذهن ثابتا في الأعيان، موجودا في موجودا وجوده حقيقي. وهذا كله من أنواع الاشتباه، ومن هداه الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق، ما تجتمع به وما تفترق به، والتشابه الاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم. أهل العلم لا يضلون بالمتشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه الذي يحتمل أكثر معنى، يحملون على المعنى الباطل ولا يفهمونه في ضوء المحكم. وأما أهل العلم فيعلمون تأويله ويقولون كل آمن به كل من عند ربنا. قال: وهؤلاء الراسخون لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهم من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وضمائر الجمع وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، فيقول الملك: إنا أمرنا وفعلنا وقتلنا وقررنا، لأنه إيش؟ هو ومن يشترك معه في الفعل من وزرائه ومن عماله. ويتكلم بها الواحد العظيم، الواحد المعظم نفسه: إنا أمرنا بكذا، وإنا ذهبنا إلى هذه المسألة، يعظم نفسه. قال: ويتكلم بها أي بهذه الضمائر الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى ونحوه على تعدد الأهل، فقال إنا نحن يدل على التثليث، يوف إنا ونحن الجمع، والجمع أقله ثلاثة فيدل على التثليث. قال: على تعدد الآلهة، وكما يقوله النصارى الله اللي هو الآب والابن وروح القدس. قال: ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فإذا عرفنا إنا ونحن مع جمعناها مع المحكم في قوله: وإلهكم إله واحد، عرفنا بأن إنا ونحن يذكره الله على سبيل التعظيم نفسه، لأنه متعدد الصفات، فكأن كل صفة تقوم مقام شيء. قال كان محكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، يفسر معنى قوله إنه ونحن أنه واحد معظم لنفسه. قال ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو. أما حقيقة أسمائه وصفاته وحقيقة العلم والإحاطة بجنود الله التي لا يعلمه إلا هو، ما تحيط به العقول، هذا مما لا يعلمه إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلمه أحد، هذا ما استأثر الله بعلمه. قال فلا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لو قال إنسان أنا أعلم جنود الله كلهم وأعلم ما له من الجنود عدا حصرا ونوعا، هذا باطل كذب. إن الله قال وما يعلم جنوده إلا ربك إلا هو. قال بخلاف الملك من البشر له جنود محصورة، يعني أمريكا اليوم مثلا القوة العظمى كما قيل جنودها محصورة، يعرف عدد جيشها عدد جيشها وعدد عساكرها وعدد آلياتها وأسلحتها، سهل. بخلاف الله عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو تبارك وتعالى. قال بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به ونعلم كم أعوانه. قال وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، بخلاف إذا قال الله عز وجل إن ونحن فإنه يأمر وينهى فهو يعظم نفسه وكذلك إيش يفعل جل وعلا بأمر إيش أتباع من الملائكة، فيجعل ملائكة موكلين بالروح وملائكة موكلين بالنبات وبالقطر وبالجبال وبالريح وبالوحي، لكن لا نعلم جنوده تبارك وتعالى لعظمته. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة. نحن نعلم الله احنا هانا عن شرب الخمر، نعلم أن الخمر تزيل العقل وأنها مضيعة وأنها تصد عن ذكر الله، لكن هل هي الحكمة الوحيدة؟ نعلم بعض الحكم، لكن هل نحيط بكل حكم أوامر الله؟ لماذا أمر بكذا ونهى عن كذا؟ ما يتعلم العقول كل حكم الله. قال ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. لماذا خلق الله عز وجل الإنسان على هذه الصورة؟ ولماذا خلق الله هذا مؤمنا وهذا كافرا؟ ولماذا خلق الله هذا صحيح الجسم وهذا معاقا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا غنيا وهذا فقير؟ لا نعلم، ما تحيط العقول بحكمته تبارك وتعالى في أمره ونهيه ولا في خلقه ومشيئته. قال بهذا تبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة الألفاظ التي اختلفت ودلت على معنى مشترك كالعليم والسميع وما شابه ذلك، فالله من أسمائه السميع ومن أسمائه خلق السميع تدل على معنى مشترك وهو السمع المطلق وهو قدر مشترك في الأذهان، فهذه الألفاظ المتواطئة المشتركة التي اشتركت في الألفاظ وليس بينهما قدر مشترك في المعاني، بخلاف الألفاظ المتواطئة الألفاظ تدل على قدر مشترك من جهة المعنى. قال بهذا تبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة للقدر المشترك، فالله عز وجل يوصف بالسمع وبالبصر والمخلوق يوصف بالسمع والبصر، ومن أسماء الله السميع البصير ومن أسماء المخلوق السميع البصير، هذه أسماء مشتركة ولا متواطئة؟ متواطئة، فإن السميع الذي يطلق على الله والسميع يطلق على المخلوق يدل على قدر مشترك، أي يدل هذان اللفظان والإسمان على قدر مشترك وبينهما تواطؤ من جهة معنى السمع، أي ليس أن اسم السميع يدل على صفة غير ما يدل على اسم السميع في المخلوق، بل اسم السميع في حقله يدل على صفة السمع واسم السميع في المخلوق يدل على صفة السمع، لكن حقيقة سمع الله ليست كحقيقة سمع المخلوق، فهي أسماء متواطئة متواطئة بمعنى أنها تدل على قدر مشترك بينها، أي هناك معنى مشترك قدر من المعنى مشترك، وهذا مشترك أمر يقدر في الأذهان، لكن سمع الله يخصه وسمع المخلوق يخصه، وهذه الفاظ المتواطئة. قالوا بهذا تبين التشابه يكون في الفاظ المتواطئة، ومن هنا ظن المتكلمون أن إثبات السمع والبصر لله يقتضي التشبيه، وأن والمعتزلة قالوا إذا أثبتنا السميع لله والمخلوق من أسماء السميع يقتضي ذلك التشبيه، قال لأجل إيش؟ ما فيها من التواطؤ، والتواطؤ هو المعنى الكلي الذي يقدر في الأذهان، وأما في الخارج وفي الأعيان ليس بينهما اشتراك. قال بهذا تبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، التشابه يكون بالألفاظ المتواطئة كما يكون بالمشتركة، كذلك المشتري للكوكب والمشتري للمبتاع قد يشتبه على بعض الناس فيظن أن هذا بين 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 اللفظ المشتري للكوكب ولفظ المشتري للمبتاع أن بينهما قدر مشترك، قد يقع فيه تشابه من جهة التشابه في الألفاظ، مع أنه ليس بينهما قدر مشترك، أي ليست ألفاظ متواطئة بل مشتركة، اشتركت في اللفظ وليس بينهما قدر مشترك في المعنى. ألفاظ متواطئة اشتركت إيش؟ قد اختلفت في اللفظ لكن بينهما قدر مشترك في المعنى. قال كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما يقال سمع الله وسمع المخلوق، هنا تبين عرفنا من السمع مضاف إلى الله فهو يختلف عن حقيقة السمع مضاف المخلوق. وإذا قلنا السميع من أسماء الله وقيل الله هو السميع غير قولك المخلوق السميع، طالما أضفته أو قيدته بالله فهي من معنى السميع غير معنى السميع المضاف والمقيد بالمخلوق. قال وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف تميز، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء أي في الجنة، فدل على النهر الذي ذكر أنه من الجنة، فعلم بعد ذلك إيش القدر الفارق بينه وبين نهر إيش الدنيا، لكن بينهما قدر مشترك في معنى النهر، لكن حقيقة نهر الآخرة ليس كنهر الدنيا. من أين عرفنا ذلك؟ لما أضيف النهر إلى الجنة أو إلى نهر الآخرة. قال كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، أي حقيقة ماء الجنة لا نعلمه. قال وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أي حقائق ما أخبر الله عز وجل به من النعيم والعقوبة لا يعلمه إلا الله، وإنما نعلم أن ثمة نارا وإحراقا ووديان في النار وحيات وعقارب وفي الجنة أنهارا وأن في الجنة أنهارا وحورا وفاكهة وأشجار، لكن الحقائق متباينة. قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، لا يعلم حقيقة سمعه وحقيقة اسم السميع لله إلا هو، لكن يعلم المعنى العام. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عن مواضعه أي عن معناه، عن ما دل عليه ظاهر معناه إلى معان باطلة. قال الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ينكرون عليهم تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، أي يفسرون القرآن على غير تفسيره ويحملونه على غير المراد منه، كما قال الإمام أحمد في كتاب الذي صنفه وسماه الرد على الزنادق والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، أي فسرت القرآن على غير تفسيره، ففسرت الوجه مضاف الله على غير تفسيره، فسرت اليدين المضافتين الله على غير تفسيرها، المجيء على غير تفسيره، السمع على غير تفسيره، وهكذا. قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي فسروه على غير معناه، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم من معناه، ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه على غيرهم لأن الراسخين يعلمون ذلك، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، ما لم ينفي مطلق التأويل، وإنما عاب الجميع على أنهم تأولوه على غير تأويله، فأما من تأوله على تأويله أي حمله على ما دل عليه ظاهره من المعاني فهذا هو التأويل الحق، وهو ظاهر صفات الظاهر ألفاظ الكتاب والسنة، وهو فهمها أي فهم معانيها، وأما حقائقها فهذا مما استأثر الله به. قال ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد أن يعرف الإنسان مراد الله، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، حقيقة صفاته، حقيقة كيف وجهه، كيف ذاته، كيف سمعه. قال فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، من لم يعرف الفرق بين القدر المشترك وبين الحقائق في الخارج، أي لم يميز بين ما يقدر في الأذهان وما يقدر في الأعيان، التبس عليه الأمر. ومن ظن أن التواطؤ بين الألفاظ يعني إيش التماثل في الأعيان وفي الوجود، هذا هو سبب ضلال إيش المبتدع، وذلك فروا مثلوا أولا، لأنهم قالوا وأثبتنا السمع والبصر لا يقتضى أن يكون السمع كسمع مخلوق، فنفر إلى التحريف وإلى المجاز وإلى نفي هذه الصفة فنتأولها. وهكذا قال الأشاعرة مثلا في الصفات الفعلية كالنزول والمجيء، قال إثبات المجيء يستلزم أن يكون جسما وأن يكون الله عز وجل يشابه خلقه، وذلك لا بد أن ننفي المجيء وأن نتأوله بأنه مجيء أمره مجيء ملك وهكذا. فهم فهموا التمثيل، ظنوا أن إثبات المجيء لله والمجيء المخلوق وأن القدر المشترك من معنى المجيء وهو قدر مقدر في الأذهان، ظنوا أن هذا القدر المشترك هو شيء موجود في الأعيان، فظنوا أنه يستلزم التشبيه، ففروا إلى التحريف، ما يسمونه تأويلا. فمن لم يفرق بين ما يقدر في الذهن وما يوجد في الأعيان في الخارج فقد ضل، وهذا أصل ضلال هؤلاء على اختلاف درجاتهم. قال: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. قالوا: التأويل باطل. طيب القرآن له تأويل، وهو إيش؟ فهمه على ظاهر معناه، هذا تأويل القرآن. تأويل وجه الله، إثبات الوجه لله. ما منعك أن تدل لما خلقت بيدي، إثبات اليدين، وأن الله خلق آدم بيديه، لكن حقيقة يديه وكيفيته لا نعلمها، لكن نعلم معنى اليد. ثم استوى على العرش، نعلم عن الاستواء وأن الله موصوم بالاستواء وأن استواء يخص العرش وهو العلو عليه تبارك وتعالى، علو خاص بالعرش، لكن كيف استوى لا نعلمه. فتأويل الاستواء هو إثبات الاستواء لله عز وجل ومعرفة معناه وهو العلو والارتفاع، وهو علو يليق بالله عز وجل، لا يشبه علو المخلوق على شيء، فلا يشبه استواء إنسان على الفلك. هذا هو التأويل. فهم يقولون هذا فرقة تقول التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. هؤلاء قوم من المفوضة، قال التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، ثم يقوم بعد ذلك إيش؟ أنه لا يراد بالقرآن ظاهره أو لا نفهم منه معنى. كيف يجب إجراء اللفظ على ظاهره وتقول إيش؟ لا يعلم معناه إلا الله. إذا ما معنى إجراء اللفظ على الظاهر؟ إذا لو قالوا أثبت اللفظ وفوض المعنى لكان أوضح، أما إجراء اللفظ على ظاهره ثم التفويض هذا باطل، تناقض. قال: يقول إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذا الآية على إبطال التأويل. قالوا: قوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف معنى ذلك أنه لا يعلم التأويل إلا أحد، فنحن نقول التأويل كله باطل، مع أن التأويل عند في قراءة الوقف مراد به حقائق ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة وعما يكون في اليوم الآخر، وأما على قراءة الوصل فمراد بالتأويل هنا التفسير، تفسير القرآن وعلم معانيه. قال: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل المطلق، يقول لا ليس له تأويل، الله قال ما يعلم تأويله الله، فمعناته له تأويل يعلمه هو تبارك وتعالى. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، حقيقة صفاته، كيف وجهه، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف ضحكه، كيف يجي، كيف يتكلم، كيف صوته، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا الذي استأثر الله بعلمه. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره، كان يقول أن الوجه هو الذات، وأن اليدين هما النعمة، وأن المحبة إرادة الإنعام أو الثواب نفسه، وأن المجيء مجيء ملك وهكذا. قال: يتأولون على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، دليلهم العقل، قال إن إثبات صفات يستلزم التشبيه، عقلنا هكذا يقول، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، يعني هم يفرون الشيء ويقعون في نظيره كما مر معنا. فقالوا إيش؟ لا نثبت المحبة لأن إثبات المحبة يستلزم التشبيه. طيب ما معنى المحبة؟ قال إرادة الإنعام. طيب أنتم أثبتتم إرادة، كذلك الإرادة والمخلوق له إرادة يستلزم التشبيه، فأنتم فررتم من شيء ووقعتم إيش؟ في نظيره، أن أثبتتم المحبة لأن المخلوق وصل المحبة، ولو أثبت المحبة لا اقتضى التشبيه، كذلك فسرت المحبة بالإرادة والإرادة والمخلوق موصول بالإرادة أي اقتضى التشبيه أيضا، إذا فررتم من شيء وقعتم إيش؟ في نظيره. وهذا معنى قول الشيخ. قال: ويدعون أن في ظاهره من المحذور كمثل كقولي من المحبة تستلزم التشبيه ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، وهو أن المحبة معنى الإرادة، العقل يثبت الإرادة والإرادة تستلزم هذا التشبيه لأن المخلوق مصوب بالإرادة، ويصرفون إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، نفوا المحبة وأثبتوا الإرادة، والمحبة من جنس الإرادة، فإن المحبة المخلوق يصب المحبة ويصب الإرادة، فلو كان إثبات المحبة لله عز وجل يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الإرادة لها له يستلزم التشبيه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كإثبات محبة الله كان المنفي مثله. كذلك إن كان إثبات الثابت حقا كالأشاعرة مثلا يثبتون الإرادة ينفون المحبة، إن كان الإثبات حقا أي أن الإرادة حق ثابت لا يعزل لا تنسجم التشبيه، فكذلك المنفي المحبة حق وأن المحبة ثابتة لا تنسجم التشبيه. وإن كان المنفي باطلا كان كانت الإثبات المحبة تنسجم التشبيه، فكذلك المثبت وهو إرادة تفسر محبة إرادة أيضا إيش يستجم التشبيه. وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، وهذا يقال في كل طائفة بطريقتهم، يقال الأشاعرة في ما أثبتوه ونفوه، ويقال أيضا في المعتزلة في ما أثبتوه ونفوه، والجهمية كذلك كما مر معنا في رد الشيخ عليهم. قال: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. هم لماذا قالوا هذا؟ لأنهم لم يفهموا من القرآن معنى، وظنوا أن الله خاطبنا بكلام لا نعلم معناه، كمن يخاطب بلغة صينية ولا يعرف الصين، فيسمع كالألفاظ ولا يدرك له معنى، ما يدري ما الذي يقال له، هو خبر هو أمر هو نهي ما يدري، وإنما يسمع أصوات فقط وتراكيب. قال: يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهم أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، مع أنه باطل وهو أن القرآن لا يراد به إثبات معنى وأن الله خاطبنا بما لا نعلمه فهو متناقض. قال: لأن إذا لم نفهم منه شيئا، إذا كان القرآن لا يفهم منه شيء، فما أخبر الله به عن ذاته وعن صفاته لا يفهم منه شيء، لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. المفوض قالوا نفوض علم، الله خاطبنا بأشياء نفوض معناها لكن لها تأويل يخالف الظاهر. أنت الآن قلت ليس لها معنى لا نفهم معناها، كيف قلت له تأويل يخالف الظاهر؟ له تأويل يخالف الظاهر معناته أن الظاهر له معنى، وأن تقول ليس له معنى ثم له تأويل، وما أدراك أنه له تأويل يخالف الظاهر؟ قد يكون التأويل ما يوافق الظاهر لا يخالف الظاهر، تناقض. هذا مثله عندما تقول الرجل تعرف بلدة اسمها اليابان، يقول لا والله ما أعرف، أنا ما أعرف أن بلدة اسمها اليابان أو بلد اسمه اليابان. فيقول آخر اليابان في المشرق، قال لا لا ليس في المشرق. وش دراك أنت ليش أنت توك قاعد تقول ما أعرف وين اليابان؟ أو يقول مثلا تعرف أين اليابان، يقول أعرف أن بلد اسمها اليابان. أين تقع اليابان؟ يقول الله لا أدري أين تقع، لا أدري أين تقع، هل هي في آسيا في أوروبا في أفريقيا في أمريكا ما أدري. فسمع رجل يقول اليابان في آسيا في المشرق، لا لا ليس في آسيا. طيب الآن قبل أن الآن تقول لا أعلم اليابان، إذا كنت تقول لا أعلم أين اليابان ما يمكنك أن تنفي أن تكون في المشرق، لأن نفيها كونها المشرق فرع عن علمك بأين تكون، وهذا باطل. فهم إذا قالوا أن اللفظ لا يفهم معناه وليس له معنى وإنما ألفاظ تعبد الله عز وجل بها من غير كلها معنى، ثم نقول لها تأويل يخالف الظاهر، كيف لها تأويل يخالف الظاهر؟ معناته أول شيء أقررت من الظاهر أن 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 لفظة يدل على ظاهر وأنا لها تأويلا، وأنت قبل ذلك قلت ليس لها معنى ولا نعرف معناها. إذا قلت ليس لها معنى ليس لك حق أن تقول لها تأويل يخالف الظاهر أو أن ترد من حرف معناها أو تأوله، إنما ترد إذا فهمت من اللفظ معنى. قال: لم يجد أن نقول لها تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان يكون له معنى صحيح، وذاك معنى صحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. أنت تقول لا نعلم معناه ثم تقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، طيب قد يكون له تأويل يوافق الظاهر لأنك أنت قلت لا أعلم لها معنى، فقد يكون التأويل لا يخالف الظاهر بل يوافق الظاهر، لماذا قلت له تأويل يخالف الظاهر؟ وهذا معنى قول الشيخ: فلا تكون قال وذلك معنى لا يخالف الظاهر، قد يكون له معنى صحيح وذلك معنى صحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، هم يقول لا ظاهر له ثم يقول له تأويل يخالف الظاهر، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفه على هذا التقدير. إذا لم نفهم له معنى ما يجوز أن ننفي نقول لا يدل على هذا المعنى. إذا كلمك رجل بكلام صيني أنت ما تعرف، كلمك بكلام صيني أنت لا تعرفه، فقال لك قائل إنه أمرك بكذا، قال لا لم يأمرني بكذا، طيب إيش دراك لم يأمر بكذا؟ قولك أنه لم يأمرني بكذا بهذا الكلام الصيني فرع عن معرفك بما أخبرك به بما كلمك به، وأنت لا تقول لا أعرف ما الذي تكلم به ولا أعرف اللغة وما أدراك، أو تقول لا هو لم يرد هذا أراد ذلك أو لم يرد هذا المعنى، قولك لم يرد هذا المعنى بكلامه الصيني، إذا أنت قلت أنا لا أعرف معنى كلامه الذي كلمني به وهذه اللغة الصينية، لا يمكنك أن تنفي أنه أراد كذا أو أنه أن كلامه لا يريد به كذا، وما أدراك. إنما تقول لم يرد بكلامه لي كذا باللغة الصينية إذا كنت تعرف المعنى. فأنتم تقولون إيش لا يفهم من اللفظ معنى، ثم تقول له تأويل خالف الظاهر، هذا باطل. وهذا معنى قول الشيخ ولا يجوز نفي دلالته الكلام على معان، وهم أنتم قلتوا لا يفهم له معنى، لا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ من باب أولى. اللفظ إذا لم نعرف معناه من باب أولى أن لا نعرف ما الذي نفاه أو ما الذي لم يدل عليه. نحن ما عرفنا ما دل عليه، كيف نعرف ما الذي لم يدل عليه؟ اللفظ الأقرب أن تعرف ما دل عليه اللفظ لا أن تعرف ما لم يدل عليه اللفظ. قال الشيخ ولأن إذا لم نفهم اللفظ، هذا على قول كل على قول المفوضة، ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به، إشعار اللفظ بما يراد به من اللفظ أقوى من إشعاره بما لا يراد به. معرفتك بمراد اللفظ أقوى من معرفتك بما ليس مرادا باللفظ، لأن الألفاظ إنما ذكرت للدلالة على معان، فدلالته على المعان التي يراد بها أولى من علمك بدلالته على معان لا يراد بها. وإذا تقول هذا اللفظ يدل على كذا وكذا، علمك بهذا أعظم من علمك بأنه لا يدل على كذا وكذا. قال فلان لا نعرف. طيب قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ له إشعار أو لا إشعار له بمعنى المعاني، أي لا نعرف معناه ولا يشعر المعنى، قال ولا يفهم منه معنى أصلا كقول المفوضة، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. أنتم تقولون هذا اللفظ لا تدل على معنى ولا تشعر بمعنى، ثم تقولون لا لها تأويل خالف الظاهر، فأنتم ماذا أخذتم اللفظ وقلتم لا يدل على معنى ثم نفيتم دلالته على معنى، يقول لا يراد به الظاهر. وش دراك لا يراد به الظاهر؟ أنت تعرف ما الذي يراد به أولا، وفهمك لما يراد به أولا أقوى وألزم من معرفتك بما لا يراد به. فإذا قلت أنا لا أعرف من اللفظ معنى، لا أعرف معنى أن الله الرحمن العرش استوى، ثم إذا قالك قال استوى بمعنى استوى وعلى وارتفع، قال لا لا يراد به هذا، وش دراك لا يراد به هذا؟ أنت وكنت تقول قبل غير قلت لا أعرف معنى، إذا قلت لا أعرف معنى تسكت. مثل ما ذكرنا إذا قال أنا أعرف أن اليابان، لا يمكن أن يرد على الرجل يقول هي في المشرق أو هي في أمريكا أو هي في المغرب أو هي في أوروبا، لا يمكن يرد بل يسكت. هذا يقول في أوروبا يسكت، يقول اليابان في أمريكا الشمالية يسكت، ما يمكن يقول لا لا ليست في أمريكا الشمالية، لأن قولك ليس في أمريكا الشمالية فرع عن معرفتك أين تكون اليابان. أما إذا قلت لا أعرف أين اليابان أساسا، فحقيقة أن تسكت عن كل تأويل. ذاك الشيخ الإسلام ماذا قال عن التفويض؟ قال هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أي جعل التفويض شرا من قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لماذا؟ لأن المفوضة ماذا قالوا؟ قال لا نعرف معنى كلام معنى الآيات التي فيها صفات الله، ما معنى الرحمن العرش استوى؟ لا ندري. إن الله يحب التوابين؟ لا ندري. وجاء ربك؟ لا ندري. ما منعك تزري ما خلقت بيدي؟ لا أدري. ولذلك إذا قالوا لا أدري، فإذا جاء الأشعري قال أنا أعرف هذا لما خلقت بيدي أي بنعمتي، هل يستطيع المفوض يقول لا لا ليس مراد هذا؟ يسكت. جاء الجهمي قال لا، بل لا يوصف الله عز وجل بصفة ولا اسم، وجاء المعتزلي قال لا، لا يوصف بصفة ولتثبت له الأسماء فقط من غير دلالة على الصفات. والمفوض ينظر إلى هذا، لا يمكن أن ينكر على الأشعري ولا على المعتزلي، لأن احتمال يكون قول الأشعري هو الحق وقول المعتزلي هو الحق وقول إيش الجهمي هو الحق، لأنه هو يقول أنا لا أعرف. فإذا قال لا أعرف لا يمكن أن ينكر على من ادعى المعرفة. مثل ما ذكرنا رجل قال أنا لا أعرف أين اليابان، وعنده أربعة، واحد قال اليابان في أمريكا الجنوبية، وآخر قال لا في أمريكا الشمالية، وآخر قال في أوروبا، وآخر قال اليابان في أستراليا، هل يستطيع المفوض أن يقول لي من قال في أمريكا الشمالية لا خطأ أنت أخطأت؟ لا، يسكت. لا يستطيع أن يحكم ما هو القول الفصل ولا أن ينكر قولا من هذه الأقوال، لأنه لا يعرف. إذا كان لا يعرف يسكت، يقول ما أدري. ولذلك التفويض يفتح باب البدع، وأن يقول الإنسان في القرآن ما يشاء، ف فيأتي الباطني يقول له نحن نعرف معنى القرآن، ليس هناك جنة ولا نار ولا نعيم ولا عذاب ولا قيام ولا شيء من ذلك. والجهمي والفوضي يسكت، يأتيك الجهمي يقول لا، الله لا يوصف لا باسم ولا بصفة، يسكت الجهمي لأنه لا يدري ما الدلالة، ما المراد بالآيات اللي فيها إثبات الأسماء والصفات، ما يعرف. فما يمكن أن ينكر على الجهمي، وذلك هم متناقضون، يقول يفوضون ثم يقول له تأويل يخالف الظاهر أو لا يراد به ظاهر. وما أدراك لا يراد به ظاهر، وأنت تقول لا أعرف معناه، إذن تسكت، لا يمكنك أن تقول لا يراد به ظاهره، تنفي معنى. أنت أول شيء اثبت ما دل عليه ظاهره، هذا أقرب من نفيش من علمك بما لا يراد باللفظ. قال فلا لا يكون مشعر بما لم يرد به أو لا. قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن احتمال راجح إلى احتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هنا أو هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، لا يمكن يقال هذا اللفظ متأول، يقوله من المفوض، بمعنى أنه مصروف عن احتمال الراجح إلى المرجوح، لأنه يدعي أنه إيش، أن ألفاظ لا تدل على معنى، والله قد استأثر بعلم معانيها. قال فضلا عن أن يقول أن يقال أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، أنت حقك أيها المفوض أن تسكت، لا تقول له تأويل يعلمه إلا الله، أو له تأويل يعلم الراسخون، أو له تأويل خالف الظاهر، ولا تسكت وتقول أنا ما أدري. كمن خوطب بلغة صينية، ماذا قال لك؟ هل أمرك؟ هل نهاك؟ هل سبك؟ هل أكرمك؟ هل كان كلامه خبرا أم أمرا أم نهيا؟ سمعت صوتا فقط. قال اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر، إلا أن أراد بالتأويل ما يخالف الظاهر مختص بالمخلوقين. أما أن أراد التأويل يعني أنه لا له، لو قال له تأويل يخالف الظاهر، وأراد بالظاهر أي صفة المخلوق، أي له تأويل يخالف الظاهر أي يخالف صفة المخلوق، نقول هذا حق، مع أن هذا ليس هو الظاهر، الظاهر ليس هذا، بل ظاهر ما أثبته الله من الله من الصفات، لا ليس ظاهره إثبات أو صفة المخلوق، لأن الله عز وجل أضاف هذه لنفسه، والناس يعلمون التباين بين الخالق والمخلوق، فكذلك التباين بين الصفة وصفة المخلوق. لكن لو أراد المفوض بالظاهر ما يختص المخلوق، نقول نعم، هنا يكون كلامك له تأويل يخالف الظاهر، أي أن تأويله ليس معناه أن الصفات لا مثل صفات المخلوق. قال إلا اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر مختص بالمخلوق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. إن ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ثم قالوا إيش نفوض المعنى، أو قالوا إنها تجرى على المعاني الظاهرة ومع ذلك قالوا إيش لا نفهم منها معنى، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى آخر أو معنى في سياق آخر من غير بيان ذلك، كانت تلبيسة. يعني يقول لها تأويل يخالف الظاهر ثم يقول تجرى على المعاني الظاهرة. طيب ما مراد بالظاهر هنا؟ أنت الآن جعلت الظاهر يدل على شيء، وهناك العبارة أخرى جعلت الظاهر يدل على شيء آخر، فإن لم تميز بين الظاهر هنا والظاهر هنا، ولا كان تلبيسا وتناقضا. قال وإن أراد بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ، أي تقرأ الآية إن الله يحب، بس أقرأها إيش معناها ما تدري. قال وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. إذا قلت الظاهر هو أن تقرأها لفظ فقط، ثم بعد ذلك تقول التأويل باطل أو التأويل حق يخالف الظاهر، أو التأويل لها تأويل يخالف الظاهر أو التأويل باطل، كان تناقضا. إذا قلت لا أفهم منها معنى، إذا نسكت، لا تثبت تأويلا تخصه بالله أو تقولها تأويل خالف الظاهر ولا يوافق الظاهر، تسكت. وهذا معنى قولي كان تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه، سواء أثبت تأويل يعلمه الله أو نفى التأويل، فقد فهم منه معنى من المعاني، والمفوض يقول لا نفهم منها معنى. إذا لم تفهم منها معنى، ليس لك أن تقول لها تأويل يخالف الظاهر أو ليس لها تأويل، تسكت. قالوا بهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس أو من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. أنا أرى أن نقف عند القاعدة السادسة ونكمل إن شاء الله حتى لا يقطع الكلام. معنا يتحملون. نحن أطلنا في هذا الحقيقة، أن الكلام يعني التدمرية مهمة جدا، فإذا ضبطنا التدمرية وعرفنا كلام الشيخ وهذه القواعد، فإن هذا سيفتح لنا بابا عظيما جدا في فهم أكثر كلام الشيخ ابن تيمية في عامة كتبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.